الحمد لله الكبير المتعال، أحمده سبحانه وأشكره على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المرجع والمآل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله حذر من فتنة المسيح الدجال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإيمان باليوم الآخر أصل من الأصول، لا يتم الإيمان إلا به. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ساق القرآن ضروبا متنوعة وأساليب بيانية تأكيدا لوقوع الساعة وإحياء لذكرها في نفوس العباد. قال تعالى: إن الساعة آتية، وقال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. قد يكون الباقي في حس البشر طويلا لأن إدراكهم محدود ونظرتهم قاصرة، ولكنه في ميزان الله قريب قصير. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقت وقوع الساعة من خصائص علم الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وهذا يجعل العبد مترقبا لها متهيئا لوقوعها. والزعم بأن الساعة ستقع في عام بعينه تقول على الله بغير علم، والخائضون في ذلك مخالفون للمنهج القرآني الذي وجه الناس إلى ترك البحث في هذا الموضوع. وإن كان الله قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده، فإنه أعلمهم بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. جمع الحافظ ابن حجر بين أولية الدجال وأولية طلوع الشمس من مغربها، فقال: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. ثم قال: والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر، تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس. فتنة الدجال عباد الله تقع في آخر الزمان، وهي إحدى أشراط الساعة الكبرى، وفتنة من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تأريخها. ففي صحيح مسلم عن عمران بن حسين أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية أمر أكبر من الدجال. من أجل ذلك فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنته، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أكثر تحذيرا لأمته منه. يبتلى الناس قبل خروج الدجال بلاء شديدا، فتمنع السماء القطر وتحبس الأرض النبات، يدعي الدجال الربوبية، ويأتي من الأعمال الخارقة ما يروج به باطله، حتى إن الرجل يأتيه ظانا أن أمره لن يخفى عليه وأن باطله لن يروج عليه، فعندما يرى ما عنده من مخاريق يتبعه. ففي سنن أبي داود عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. ومن نظر في أمر الدجال نظر معتبر، علم يقينا أنه مبطل وأن صفات الربوبية غير متحققة فيه. فالدجال بشر مسكين عاجز على الرغم مما يجري على يديه، يأكل ويشرب وينام، يتبول ويتغوط، ومن كان هذا حاله كيف يكون إلها معبودا وربا للكائنات وهو محتاج إليه؟ ومع وضوح ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا شيئا كثيرا عن صفات الدجال وأحواله، كي يعرفه المؤمنون الذين يخرج في عصرهم، وكي يستطيعوا مواجهته ولا يغتروا بباطله. وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا يبرز شخصيته ويحدد معالم جسمه. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الدجال في الرؤيا، وجاء في وصفه له: رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية. وهناك علامة أعلم الله بها الدجال يعرفها فيه المؤمنون دون غيرهم ممن طمس الله بصائرهم. ففي صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي رواية: وأنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يقول النووي رحمه الله تعالى: إن هذه الكتابة على ظاهرها كتابة حقيقية، جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته، نسأل الله السلامة والعافية. لو كان الدجال ربا لأزال النقص الذي في نفسه، فعدم إزالته دليل على أنه مربوب مقهور لا يستطيع أن يتخلص من عيوبه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراع الدجال في الأرض، فقال: كالغيث استدبرته الريح، أخرجه مسلم. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة. ففي حديث أنس في الصحيحين: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة. وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة. ومما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار، وواقع الأمر ليس كما يبدو للناس. ففي صحيح البخاري عن حذيفة: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار، فنار تحرق. فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنها عذب بارد. لا شك عباد الله أن للدجال استعانة بالشياطين، ومن المعلوم أن الشياطين لا تخدم إلا من يكون في غاية الإفك والضلال والعبودية لغير الله. ففي سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. ومن فتنته التي يمتحن الله بها عباده أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويدعو البهائم فتتبعه، ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. ويحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من المؤمنين وأنموذج من النماذج الفاضلة التي ينبغي أن نضعها في أفئدتنا وبين ناظرينا، ذلك الرجل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو خير الناس أو من خير الناس. يجيبنا عن هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: من يحييه؟ والله. فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة من اليوم. فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه. وهكذا حطم ذلك المؤمن الصادق جبال المظهريات وأودية الشكليات بتمسكه بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن فتن بالدجال أقوام وارتد أناس وضل خلق كثير بالخوارق والمظاهر، لأنهم لم يجعلوا النصوص في القلوب للتمييز بين الحق والباطل، بل اتخذوا الشكليات والمظاهر سبيلا لهم وطريقا، فضلوا وتاهوا وضاعوا. ألا بئس السبيل الذي نهجوه والطريق الذي اختاروه. سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض، فقالوا وما لبثه في الأرض؟ فقال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه أيامكم. قلنا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. يقصد الدجال المدينة النبوية فلا يستطيع دخولها، ذلك أن الله حمى مكة والمدينة من الدجال والطاعون ووكل حفظها إلى ملائكته. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي رواية: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وفي صحيح البخاري ومسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، فينزل بالسبخة ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. ولا يجوز للمسلم أن يأتيه وإن كان واثقا من نفسه، فإن معه من الشبهات ما يزلزل الإيمان. ففي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينا عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات، يفر من طريقه الذين لا يطيقون مقاومته. وهذا ما يفعله كثير من الناس وفي ذلك الزمان. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، وعندما تشتد فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان ينزل الله عبده ورسوله عيسى عليه السلام. وأول عمل يقوم به عيسى هو مواجهة الدجال، فبعد نزول عيسى يتوجه إلى بيت المقدس حيث يكون الدجال محاصرا عصابة المسلمين. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. والسر في ذلك أن الله أعطى لنفس عيسى رائحة خاصة إذا وجدها الكافر مات منها. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين محرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. والسر عباد الله في عدم ترك عيسى الدجال حتى يموت بنفسه هو إنهاء الأسطورة هذا المخلوق وفتنته. فإن الناس إذا شاهدوا قتله وموته استيقنوا أنه عبد ضعيف مغلوب على أمره، وأن دعواه كانت زورا وكذبا. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. إخوة الإسلام، من الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته لتنجو من فتنة المسيح الدجال أعاذنا الله وإياكم منها، التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى التي لا يشاركه فيها أحد، التعوذ من فتنة المسيح الدجال وخاصة في الصلاة، فقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، فمنها ما رواه الشيخان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال السفاريني رحمه الله: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. ورد في مسند أحمد عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. ثالثا، حفظ آيات من سورة الكهف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات خواتيمها، وذلك بقراءة 10 آيات من أولها أو آخرها. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وروى مسلم عن أبي الدرداء: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. الفرار من الدجال والابتعاد عنه، والأفضل سكن مكة والمدينة، فقد سبق أن الدجال لا يدخل الحرمين، فينبغي للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد عنه، وذلك لما معه من الشبهات والخوارق العظيمة التي يجريها الله على يديه فتنة للناس. فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان والثبات فيتبع الدجال. نسأل الله أن يعيذنا من فتنته وجميع المسلمين. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.